السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. انتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وصلنا للجزء 28. أنا عارف إن احنا المفروض النهارده يكون الجزء 29، بس يعني احنا قلنا امبارح خلاص، يعني الأمور أصبحت كثيرة، الصور كثيرة جدا، فكان الاختيار إن احنا نمشي بترتيب الصور في أواخر يعني القرآن، آخر جزئين ثلاثة كده. فإن شاء الله نحاول النهاردة نقف بعض الوقفات مع الآيات المحكمات والقواعد الرئيسية والمبادئ القرآنية التي في هذا الجزء، الجزء 28، اللي أغلبه أو يكاد يكون كله قرآن مدني من السور المدنية. سور بتتكلم عن آداب، بتتكلم عن أحكام، بتتكلم عن غزوات، بتتكلم عن أمور لها علاقة أكتر بالتشريع، لكن ده لا يخلو برضه من كلام عقدي. وده عظمة القرآن، إن حتى في جزء زي ما اتكلمنا قبل كده في سورة النساء وسورة الأحزاب، سور بتكون لها علاقة بأحكام ولها علاقة ب يعني أجواء، مش في تصور البعض، مش أجواء إيمانية، ويذكر الله عز وجل جل فيها الإيمان والعقيدة، لأن مفيش حاجة اسمها أجواء مش إيمانية. الإنسان في هذه الحالة دائما من المراوحة بين العمل وبين التعبد وبين الإيمان، وده يعني يطيب للمرء في آخر رمضان. خلاص احنا الذي لل29 بالمناسبة ليلة مرشحة بقوة، بس مش هزيد عن ذلك، يعني ليلة مرشحة بقوة، خصوصا إخواننا اللي بيحبوا يتتبعوا الشمس. يعني بلغني ممن أثق بهم، يعني لحد دلوقتي يعني كل الشموس التي التمسوها وكل الشموس التي التمسوها لم تكن يعني كما في الوصف، يعني فاحتمال كبير تكون ليلة، فاجتهدوا الليلة. لكن عموما في آخر رمضان الإنسان بيبقى حاسس إن هو مقبل بقى على إيه، كان في واحة إيمانية، ومقبل على دنيا، مقبل على فتن، مقبل على، خلينا صراحة مع بعض، الأجواء في رمضان غير الأجواء بره رمضان، رغم إن أجواء رمضان أو زي ما بتغيروا اسمها دلوقتي بقى، عشان طبعا إخواننا في إيجيبت يعني، فيقول لك رمضان فايبس دلوقتي، بقت مش اسمها أجواء رمضانية، وبقت بعيدة كل البعد في بعض الأوساط وفي بعض الأماكن عن الأجواء الإيمانية والتعبدية. لكن خلينا نقول إن لا، هو رمضان برضو دافع العبادة فيه، بيبقى دافع أكبر، وبيبقى دافع يعني أكثر تركيزا وأكثر عونا على الطاعة. وبعد رمضان بيبقى الامور مختلفه شويه، فبيبقى احساس دايما موجود عند بعض الناس ان خلاص بقى الرحله الايمانيه اللي كنا فيها والرحله التعبديه انتهت، وداخلين بقى على القسوه والدنيا وما الى ذلك. جزء قد سمع، وجزء المجادله تحديدا او جزء ال 28 بيرد على هذه الشبهه بشكل واضح جدا، ان هذه السوره او هذه السور، سواء بقى من اول السوره الاولى، المجادله، الحشر، الممتحنه، هذه السور كلها فيها احكام وفيها كلام عن المنافقين. في سوره اسمها المنافقون في جزء قد سمع او الجزء اللي معانا النهارده. فهذه الاجواء اللي فيها صراع وفيها غزوات وفيها، يعني الاسم الثاني لسوره الحشر سوره بني النضير، سوره بني النضير، غزوه بني النضير، ورغم هذا هتجد فيها آيات من أكثر الآيات اللي فيها كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. نبدأ أصلا بأول آية منهم اللي هنبدأ بيها النهاردة قواعدنا ومفاتيح القرآن، هتلاقيها كلها كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، رغم إن هو الكلام في سورة المجادلة عن حكم شرعي. امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، السيدة خويلة أو خولة على قراءتين، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها ظاهرها اقسم عليها يمين، كانوا بيقسموه دايما في الجاهليه، اللي هو ايه، قال لها انت عليك ظهر امي، يعني خلاص ما بالمعنى البلدي بتاعنا يعني بقيتي محرمه علي، ده اللي قاله لها. فجت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام لم ياتي له في هذا الامر تشريع بعد. لسه هرجع ازاي؟ طب انا لو سبته ولادي هيضيعوا، ولو سبت له الولاد، قعد بقى تجادله في ذلك، ولو سبت له الولاد هو هيضيعهم، ويعني بدات تجادل في هذا الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد الا ان يقول: ليس عندي من امرك شيء. ودي طبعا واقفه هنقف معاها، يعني توقف النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المهم تبدأ الآيات اللي هو الأجواء اللي احنا نظن زي ما بقول لحضراتكم انها تكون أجواء جافة، تكون حاجة لها علاقة بالأحكام الفقهية. تبدأ: قد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الآية دي فيها لفظ الجلالة الله 4 مرات. 4 مرات رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول الله، قد سمع الله. وعموما لفظ الجلالة الله في سورة المجادلة، اللي هي سورة بتحمل اسم موقف فقهي، نقدر نقول إن موقف حكم شرعي، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن نفسه في كل آية. لا توجد آية، دايما حتى الناس اللي بيحبوا المسابقات بقى والكلام ده يقولك السورة التي لا توجد فيها آية خلت من لفظ الجلالة، سورة المجادلة. ده سورة فقهية، ما فيش حاجة اسمها سورة فقهية. في حاجة اسمها إن كل العلاقة وكل رحلتنا في هذه الحياة مع الله عز وجل. فتلاقي كل الآيات، ودي أول وقفة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ممكن لغة يقول إيه؟ وتشتكي إليه، وهو يسمع تحاوركما، إنه سميع بصير. أنا ما بحرفش، أنا بقول لك يعني السياق اللغوي تام، بس تكرار هذا اللفظ، ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يترسخ هذه اللفظة العقدية إن ربنا سمع، وربنا سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم، زي ما هيجي في هذه السورة. وبدل ما يجي الضمير إليه أو له أو هو، لا تيجي كلها والله. والله قال لك لأن هذه السورة، سورة المجادلة، ولو وقفنا معاها طبعا امبارح نشرت اللي هي الحاجات المقاطع القصيرة اللي بتبقى فيها نظرة إجمالية للسورة، قلت إن من أكتر الحاجات اللي رسختها سورة المجادلة مسألة المراقبة، ترسيخ الشعور الدائم أن الله معنا بعلمه وبسمعه وبصره، يسمع ويرى، لا يغيب شيء عنه في الأرض ولا في السماء. فالسورة من أولها قد سمع، ربنا سمع، شعار السورة وشعار الجزء كله، اسمه حتى احنا بنقول كده جزء عامة، جزء تبارك، جزء قد سمع، يعني دي الأجزاء اللي بتسمى بأول الآيات فيها. فهنا جزء قد سمع، وتبقى فاهم كده على طول ويتكرر ده معاك أن السمع المطلق لله عز وجل والرقابة، والله يسمع تحاوركما. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كانت هي في طرف الغرفة، يعني المرأة التي جاءت السيدة خولة دي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تجادل في هذه المسألة الفقهية، والسيدة عائشة تقول لا أسمع شيئا في طرف يعني الست جاية مستحية مخفضة صوتها بتحكي عن يعني يمين الظهار الذي أقسم زوجها عليها. فالسيدة عائشة بتقول أنا مش سامعة، لكن الله يسمع. عشان كده ختمت هذه الآية الأولى اللي وقفنا معاها: إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. إذا كانت الآية ختمت بهذا المعنى، لكن المعنى ممتد بقى في باقي السورة، وتلاقي فيها إيه؟ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، كل عمل، كل كلمة، كل حرف. وبعدين تيجي بقى وقفة تانية من أهم وقفات هذه السورة: أحصاه الله ونسوه. بعد ما بيقول فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. معنى الشهادة، الشهيد برضو من معاني الرقابة والعلم والسمع والبصر. فهذه الكلمة على كل شيء، على كل شيء، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، برضو في نفس السورة. كل دي وقفات، ما يكون من نجوى، ما فيش نجوى، ما فيش سر بيتقال كده إلا هو، يعني إيه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا. هنا المعية، تفاصيل اسم المعية أو صفة المعية، ما فيش اسم المعية، صفة المعية، صفة المعية من معاني النصرة والتأييد. هنا بقى المعية في سورة المجادلة أو المجادلة معية العلم، وهو معكم في كل جمعكم قل أو كثر ثم ينبئهم تاني، يتكرر نفس المعنى، ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، معنى علم الله المطلق، إن الله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا، كل دي آيات كلها بترسخ المعنى ده زي ما قلت لحضراتكم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. التناجي السر، الأسرار اللي بتكون بينكم، واتقوا الله الذي إليه تحشرون والله خبير بما تعملون. آيات كتير فيها هذا المعنى الذي يرسخه الله عز وجل. الذي لم يترسخ لديه هذا المعنى ربنا قال عليه برضو في السورة قاعدة عظيمة جدا ومهمة جدا، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شوف المعنى، أنساهم ذكر الله. يبقى السورة بترسخ لك إنك دايما تبقى فاكر لفظ الجلالة، كل آية فيها لفظ الجلالة، الله يسمع، الله يعلم، الله خبير، الله شهيد. وفي ناس نسيت ده فأنساهم ذكر الله، الشيطان أنساهم ذكر الله، أنساهم كل ده. دول اللي يصيروا إلى النهاية حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. طيب عايز أقف برضو مع الآية اللي هي قلتها من شوية دي، أحصاه الله ونسوه. أنا كتبت عنها، هتلاقوها المقال الأخير في هذه الصفحة، اللي هي مسألة الإحصاء والنسيان. إحنا بالنسبة لنا حياتنا بننسى، خلينا يعني أنت لو سألتك دلوقتي أنت أكلت إيه إمبارح، في ناس هتتردد شوية وفي ناس لا عارفة، بس طب أول إمبارح، طب من أسبوع، ده حاجة يعني بتحصل مرتين ثلاثة في اليوم، ماليش دعوة طبعا باللي عمال ياكل عمال على بطال طول النهار، بس غالبا أغلب الناس بتاكل وجبتين أو ثلاثة، والوجبة الأساسية مثلا بالنسبة للمصريين بتبقى الغداء مش العشاء، ومع ذلك هتنسى. طب ما بالك بقى بالحاجات الصغيرة، طب ما بالك بقى بالذنوب اللي عملتها من سنة، طب من سنتين، طب من 10 سنين، طب أيام ما كنت لسه شاب، طب ما... طب كل الكلام ده. أنا عارف إن في شباب ممكن تكون لسه بتسمعني، أنا بتكلم عن أنفسنا يعني، لكن عموما صعب تفتكر صح؟ بس ربنا قال أحصاه الله ونسوه. الآية دي أنا بعتبرها أكثر الآيات ترهيبا في باب الرقابة، الإحصاء، إن مفيش حاجة بتعدي، مفيش حاجة. ممكن ربنا يغفر، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، بس فكرة إن أنا هتوب عن كل ذنب أحصاه الله، أنا بالنسبة لي فكرة مرعبة، لأنها مش هقدر، مش هقدر إيه، مش هقدر أفتكر. ونسوه قاعدة، ربنا قال أحصاه الله ونسوه. الله عز وجل قال عن نفسه وما كان ربك نسيا، لكن احنا بننسى. قيل ان الانسان سمي انسان لكثرة النسيان، عشان بننسى كتير. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هنا ان كل شيء محصي. طب الحل ايه؟ ما هو انا كده اترعبت، وبعدين كل حاجة مكتوبة، وكل الصغائر والكبائر، وكل صغير وكبير مستتر، وكل الكلام اللي مكتوب ده وهتسأل عنه في كتاب، وفي ملكين ما ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل الكلام ده. طب أنا هعمل إيه؟ أنا ناسي، هأفاجأ بالكلام ده. لازم نستغفر. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بقى الحل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار جدا، يحصل له في المجلس الواحد 70 مرة استغفار، وفي روايات 100 مرة، عشان أنت مش هتحصي، استقيموا ولن تحصوا، فأنت مش هتعرف تعد كل ذنوبك، فتكثر من الاستغفار. واستغفار حقيقي، مش استغفر استغفر، لا، استغفار: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعهدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. سيد الاستغفار: او لك بنعمتك علي وابو ذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور، ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. كل بقى الاستغفارات تقعد تستوجبها كده، وخصوصا في هذه الليالي، وخصوصا في هذه الليلة. أنا مش بنشن، بس خلاص بقى، ما دام آخر ليلة، قد تكون آخر ليلة غالبا يعني، لو الحساب الفلكي عملوا بيه فغالبا دي آخر ليلة من رمضان يعني. فلما تيجي بقى إيه، تقف هذه الوقفات، كثر الاستغفار جدا، وكثر الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يكون من أسبابك إن أنت نسيت. كلنا نسينا. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله. ولكن نأمل إذا أكثرنا الاستغفار وأكثرنا العمل أن نكون ممن قيل لهم بقى الإحصاءات بقى، اللي يبدأ بقى ربنا يذكرك بهذه الذنوب، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، فتقول يعني تظن أنك هلكت، فيقول لك الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هذا المشهد، مشهد المغفرة، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. طيب طبعا آيات كتير في سورة المجادلة، بس احنا كده طولنا فيها جدا. بس من المعاني المهمة جدا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. اعتبرها عناوين كبرى كده لعلنا نقف معاها. وطبعا أنا شرحت سورة المجادلة في أكتر من مجلس قبل كده، فاللي عايز استزادة يرجع لسورة المجادلة وشرحها في التدبرات الأسبوعية اللي بنبقى فيها بعد رمضان. إن شاء الله بعد رمضان هنستمر فيها بإذن الله. هناخد بس أسبوع العيد، لأن أنا فعلا محتاج يعني ايه بعض الاستدراك كده وبعض تجميع افكاري يعني. لكن ان شاء الله نعاود البث في الاسبوع الذي يلي اسبوع العيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. تدخل على سوره الحشر اللي زي ما قلت لكم لها اسم اخر، قال ابن عباس هي سوره بني النضير. سوره بني النضير مرتبطه بغزوه ما فيهاش احداث كتير. غزوه بني النضير كان حصار، الحصار يعني العلماء ما بين قالوا ما بين 6 ايام، واكتر حاجة قرأتها في كتب السيرة 15 يوم. حصار مش طويل بالنسبة لحصار حصن او حصون منيعة. حصون بني النضير دي السلالم والوطاء والنطيح، ويعني هذه الاسماء بتاعت هذه الحصون، حصون بني النضير، كانت اقوى حصون يعرفها العرب في هذا الوقت، كانت مضرب المثل في القوة. ف يعني حصل خيانة من بني النضير، وبدأوا يراسلوا قريش عشان يكشفوا ظهر المسلمين ويبدأوا يعني ايه يعملوا خيانة تؤدي الى انتهاء الاسلام وانتصار قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم وقرر ان هو يحاربهم، بس طبعا الحصون ما كانش تسمح ان هو يدخل يحارب، فعمل الحصار المشهور. هتلاقي يعني خلاص انا كده حكيت لك الغزو، حصار دام 6 ايام، مدة ممكن تكون بسيطة جدا، أقصى مدة 15 يوم اتقالت في كتب السير. وبعدين ربنا قذف في قلوبهم الرعب، وبدأوا هم يخربوا بيوتهم وهم اللي استسلموا، وربنا أخرجهم زي ما قال في أول السورة بعد التسبيحة، سورة الحشر من المسبحات: ثم قال الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. تخيل التقاء الظن بين المؤمنين وبين اليهود، الاثنين ظنوا نفس الظن. تخيل ما ظننتم ان يخرجوا، خلاص، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. احنا ما حدش يعرف يطلعنا من الحصون دي، حصون قويه. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه، ربنا قال عليهم كده، او من وراء جدر. فهم قالوا مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ودي القاعده اللي معانا النهارده. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فكرة إن كل حاجة بالحسابات المادية، وهي دي ببساطة غزوة بني النضير وسورة بني النضير، سورة الحشر. زي ما قلت لك سورة بني النضير أو غزوة بني النضير ما فيهاش أحداث كتير في السيرة، لكن فيها سورة كاملة نزلت. طب ده ما فيش يعني في غزوات ممكن يكون حصل فيها يعني احداث اكتر واشكالات اكتر، ويعني غزوه حنين مثلا ما نزلش عنها الا ايه او ايتين يعني: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. فالايه لكن، ومع ان غزوه حنين ممكن يبقى فيها، او حنين ممكن يبقى فيها كلام مختلف، لكن هنا غزوه بني النضير وسوره الحشر بترسخ لهذه القاعده: فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فكرة ان احتساباتنا المادية لوحدها هي اللي بتحكم في الاشياء مش صحيحة. ربنا سبحانه وتعالى هنا هزم هؤلاء بالرعب، اتاهم من حيث لم، اتاهم من قلوبهم. يعني انت ممكن تكون كل المعايير الدنيوية ان العتاد كذا والسلاح كذا وعدد الجيش كذا وكده، وربنا سبحانه وتعالى يأتي بالنصر من جهة لا تعلمها. فدي مسألة عقدية. عشان كده سورة الحشر سورة رغم انها زي ما بقول لحضراتكم من السور اللي بتتكلم عن قتال وبتتكلم عن غزوة، لكن وعن غنائم وتوزيع غنائم وحاجات من دي، لكن في النهاية العقيدة لا تغادر أبدا في ذكر هذه الأمور. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم. هم اللي بيخربوا خايفين، يقول لك احنا مش عايزين حد ياخد حاجة، فبدأوا يكسروا حاجتهم ويكسروا ويقطعوا زروعهم ويعملوا الحاجات دي كلها عشان المسلمين. فشوف انت لو شفت المشهد من بعيد تلاقي ناس عمالة تخرب بيوتها بإيدها، ده منين؟ من أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. نقطة مهمة جدا من الحاجات الجميلة برضو في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار، الكلام بقى عن المهاجرين والأنصار، وخصوصا الكلام عن الأنصار. شوف الصفات اللي ربنا ذكرها عن الأنصار في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. أول صفة الحب. عشان تفهم الأنصار عملوا إيه، عشان تفهم إن واحد يجي يضحي بنص ماله بيقول له خد اخويا المهاجر، خد نص مالي، شوف يعني مش متزوج ازوجك، ما اعمل اشاركني في تجارتي، منزلي نصه ليك. اللي بيعمل كده يعني هديك مثال، لو جيت كل واحد فينا افتكر والده ووالدته عملوا له ايه، صرفوا عليه ازاي، وبذلوا ازاي، وضحوا ازاي، اكيد هنفتكر حاجات طيبة. بس لو جيت سألتك طب هما بيعملوا كده ليه، اكيد اول كلمة هتجيلك هي دي، بيحبوني. حب الاب لابنه دي حاجة لا توصف، عنده استعداد يعمل اي حاجة عشان ابنه يبقى احسن منه ويبقى افضل انسان في الدنيا، فده اصل الحب. تخيل بقى ان الانصار اول حاجة ربنا بعد ما ذكر تبوأوا الدار والايمان، شوف الصفة الجميلة برضو، ان هما كأن الايمان دار، هما زي دار اللي هما اللي قاعدين فيها، دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم متبوئينها قاعدين فيها وقاعدين في الإيمان، دول ناس الإيمان متمكن منهم وهم متمكنون منه، ما شاء الله. معنى جميل قوي في أول الآية، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. صفة الحب محبة المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مش هتقدر تفهم تضحيات الأنصار ولا اللي بذلوا الأنصار ولا حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، وهو يعني لما ظن الأنصار إن هو هيرجع مع أهله لما فتحت مكة ويترك الأنصار، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم وقال لهم يا معشر الأنصار، لأنه حسوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أكثر لمكة، فحس أو لقريش أو للمهاجرين، فحسوا إن هو لا مش المهاجرين بقى، مؤلفة قلوبهم، فحسوا إن هو خلاص كده النبي عليه الصلاة والسلام هيفضل عليهم أهله الأصليين اللي هم القرشيين اللي خلاص مكة فتحت، فكأنهم وجدوا في أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سكتش لأنه عارف قيمة الأنصار، إن الأنصار ينزل فيهم هذا الكلام، هذه الآية العظيمة، الذين تبوأوا الدار والإيمان، والنبي يجمعهم يقول لهم يا معشر الأنصار أوجدتم علي شيئا من لعاعة الدنيا، حاجة دنيا أتألف بها قوما وأكلكم إلى إيمانكم يا معشر الأنصار، هل تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجعون أنتم برسول الله، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا، يعني طريق، لسلكت شعب الأنصار، يا معشر الأنصار إنما المحيا محياكم والممات مماتكم، الناس شعار والناس دثار والأنصار شعار، يعني الأنصار هم القريبين من الجسد. فقال الأنصار هم بيسمعوا هذا الكلام، أنا مش عارف قلوبهم تحملت الكلام ده إزاي، الواحد أصلا ما بيعرفش يقول الكلام ده، يعني مش قادر حتى يذكر هذا الحديث من عظمة الكلمات، فكيف تحملته قلوبهم رضي الله تعالى عنهم. على طول ردوا وهم بيبكوا جميعا، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ونصيبا، رضينا برسول الله، قالوا خلاص دنيا إيه. والأنصار لم يأخذوا دنيا، يعني حتى الأنصار ما كانش منهم الخلفاء، ما كانش منهم، والخلافة مش دنيا يعني، بس أنا أقصد يعني هم لم يطلبوا شيء خالص من بعد هذا الأمر، الأنصار ما لهمش حاجة خلاص إلا أعظم حاجة، هي ما لهمش حاجة من الدنيا، لكن لهم حاجة عند الله عز وجل. عشان كده نسمع الآية تاني، يحبون من هاجروا إليهم، بدأت بالمحبة، ولا يجدون في صدورهم حاجة، خلاص الكلمة اللي أنا قلتها لك دلوقتي ما عادش في حاجة مما أوتوا، صدورهم وقت وقت من حاجة هتيجي دلوقتي، بس الأول نقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة يعني فقر أو احتياج، بس يؤثر على نفسه أخوه، ومن يوق شح نفسه، أصل في شح في النفس، قال الله عز وجل في آيات أخرى وأحضرت الأنفس الشح، فهنا بقى القاعدة اللي معانا اللي وقفت على هذه الآية بس ما قدرتش إن أنا ما أشرحهاش، يعني لأنها من أجمل وأحب الآيات إلى القلب، آية عن الأنصار وحب الأنصار، حب الأنصار للمهاجرين ونقاء صدورهم من الحاجات الدنيوية، القاعدة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذا هو الفلاح، وقاية شح النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات، هوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. شح مطاع، الشح اللي موجود في قلبك، وزي ما قلت لك أنا مش بتهمك، هي دي طبيعة الإنسان، ممكن يكون شحيح، شحيح بماله، شحيح بوقته، شحيح بمشاعره، شحيح بمجهوده، شحيح، إنسان شحيح، وممكن بقى واحد رزقه الله عز وجل هذه الصفة التي ذكرها عن الأنصار، وهي ليست خاصة بهم وحدهم، فإن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، لكن أكثر من تميزوا بها وأكثر من وصفوا بها هم الأنصار، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حد فاضل بيقول لي أحب الأنصار جدا، ولو كنت زمنهم لكنت أتمنى أن أكون منهم. ونحن والله نحب الأنصار ونتعبد لله عز وجل بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده الآية اللي بعدها ربنا بيقول لك لما تشعر بهذا الحب بقى، والذين جاءوا من بعدهم، برضو قاعدة أخرى، قاعدة بقى في عملك أنت تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جاءوا من بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا شعار المؤمنين، جم بعدهم لكن لم ينسوا من أوصلوا لنا هذا الدين، ومن تحملوا ومن بذلوا ومن دفعوا الثمن، ثمن الجنة، فما بينسهمش. شوف احنا النهاردة بنتكلم عن الدعاء والتماس ليلة القدر، وندعي لنفسنا ونطلب ربنا اغفر لنا، بنطلب لنفسنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دعيت لإخوانك؟ دعيت لإخوانك اللي عايشين معاك أصلا دلوقتي؟ دعيت لإخوانك في غزة؟ طب دعيت لإخوانك اللي قبل كده بقى؟ دعيت لإخوانك اللي هم سبقوك بالإيمان؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، دي مطلقة، مش غلا للصحابة بس، في ناس عندها غل للصحابة، آه والله في ناس دينهم قائم على كده، وانتوا عارفين انا بتكلم عن مين، دينهم قائم على الغل والحقد والكراهية وتكفير الناس وتكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اه في ناس بتكفر الصحابة، انا مش عارف دول عايشين ازاي وازاي بيقروا الآية دي. ده احنا بندعي ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني انت انا دلوقتي زعلان من ناس معينين وانت زعلان من ناس معينين، ادعي ربنا، ادعي ربنا يشيل مشاعر الغل دي من قلبك. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب من برضو الآيات المهمة في سورة الحشر الآية 18، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. طبعا النهاردة السور كتير، فأنا أنا بعدي آيات كتير، يعني أنا كنت عايز أتكلم برضو لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة، سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء تبرؤ الشيطان. لكن الحاجات اللي أنا شرحت أشباه لها في القرآن يعني بحاول إن أنا أعديها عشان نقف مع آية مهمة جدا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كل واحد فينا في طبيعته ان هو بيقدم لغده، يقدم لغده، يعني يعني احنا مثلا داخلين على العيد كل سنه وانتم طيبين، ممكن العيد يبقى بعد بكره، ممكن يبقى بعد بعده، فهتلاقي ناس كتير قدمت للعيد، قدمت للعيد ايه؟ اللي هياكل حاجه يفرح بيها اهله، اشترى كحك، اشترى لبس عيد لاولاده، ربنا يوسع على جميع المسلمين يا رب ويفرحهم كلهم. بدأ يفكر بيعد لان غدا العيد، غدا او بعد غد او بعد، مش بقى مش غدا طبعا الذي هتبقى ليه النهارده 28 رمضان، فهو لا بكره يعني يا اما اخر يوم من رمضان بكره يا اما بعد بكره، فبيقدم له. طيب واحد تاني عايز غدا يتزوج فبيقدم لهذا الزواج، بيقدم له ازاي؟ بيجهز نفسه، بيجهز مهنه يقدر يتكسب منها، يشوف هيقدر يفتح بيت ازاي، الكلام ده كله، فده بيقدم لغده. اغلبنا يقدم لغده القريب، لكن القرآن هنا في هذه الآية يبين الغد الحقيقي، ولتنظر نفس، النظر الأول بدأ بأمر بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وهذه التقوى تمهيد لهذا النظر، إنه يبقى باص أنا هعمل إيه بكرة، ما أنا بكرة هقف بين إيدين ربنا وهيسألني، هيسألني عملت إيه وأنفقت إيه وصليت إيه وزكيت إيه وعصيت إزاي وإيه المعصية اللي عملتها وليه ما تبتش عنها. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، الآية دي جت فيها مرتين التقوى، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، أحاطت هذه النظرة التقوى قبل وبعد تقوى، عشان النظرة دي لازم تبقى قائمة على هذا المبدأ واتقوا الله، ثم قال إن الله خبير بما تعملون. الآية اللي بعدها على طول برضو قاعدة عظيمة، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، هم دول الفاسقين يا رب، اه هم دول اللي عملوا ايه؟ اللي نسيوا ينظروا، الآيتين مرتبطين ببعض، اللي نسيوا ينظروا في أعمالهم، يا ترى أنا هعمل إيه عشان بكرة، يا ترى بكرة هتسأل هجاوب إزاي، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله. ما هو اللي بينسى ما قدم لغد هو نسي الله عز وجل، نسي أنه مخلوق ليعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فنسي ربنا. حصل إيه؟ فأنساهم أنفسهم خلاص. وأعظم ما تنسى به نفسك أن تنسى أن تقدم لها ولخيرها في الغد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا النظر العظيم السديد، هذا النظر، فلتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم يختم الله الآية: أولئك هم الفاسقون، هذا هؤلاء هم الذين فسقوا عن أمر ربهم جل وعلا. طيب الآية طبعا العظيمة جدا في سورة الحشر، زي ما قلت لكم سورة الحشر رغم أنها سورة بتتكلم عن غزوة لكن مليانة آيات مؤثرة جدا، فيها آيات تعتبر أطول أو أكثر يعني تضافر وتجمع لأسماء الله الحسنى في آيات في القرآن، يعني مجموعة أسماء. بس الأول نقول قبلها الآية رقم 21، هي الآية من 21 ل 24 كلها من أرق آيات القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مفروض يا جماعة لما نسمع الآية دي نبدأ برضو نحاسب نفسنا، الجبل الصلب الثقيل الذي يعني هو رواسي للأرض، لو نزل عليه هذا القرآن لخر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا أثر القرآن. فهنا الحساب بقى، أين أثر القرآن على نفسي؟ أين أثر القرآن على قلبي؟ لو أنا لما بخشعش من قراءة القرآن يبقى أنا عندي مشكلة. مش شرط الخشوع هو البكاء، لكن إن أنت قلبك يتأثر. نبقى عايزين نعرف إن إحنا يعني عايزين أحبكم الله أحبتوني فيك جزاكم الله خير، إن إحنا علاقتنا بالقرآن لابد أن تصحح. لو أنت الجبل بيخشع من القرآن وقلبك لا يخشع، لابد أن تقف وقف. أنا مش بقولك إن مفيش أمل، بالعكس الأمل ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد ما سأل السؤال اللي اتكلمنا عنه في سورة الحديد بالأمس، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، بعدها مباشرة قال إيه؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بس على الأقل تنتبه تعرف الله أنا عندي مشكلة، أنا الجبل الحجارة بتخشع وأنا ما بخشعش، فلازم أشوف إيه المشكلة. هل أنا مش فاهم قرآن؟ هل أنا عندي حاجز؟ هل أنا عندي طبقة ران على قلبي بسبب المعاصي؟ أتوب عشان الطبقة دي تروح، أشوف حل، أحاول إن أنا أخشع، ويعني خشية الله عز وجل تأتي إلى قلبي من قراءة القرآن. بعدها طبعا الخاتمة العظيمة في هذه السورة، الكلام عن أسماء الله، تضافر أسماء الله عز وجل الذي لا يوجد له مثيل في القرآن بهذا التكاثر على الأسماء، يعني أسماء كثيرة في نفس الآيات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا، كل مرة الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. طبعا من الآيات العظيمة المعشورة في أسماء الله الحسنى، أكتر تجمع لأسماء في القرآن، وبدأت السورة بتسبيحة وختمت بتسبيحة. طيب ندخل على السورة اللي بعدها، سورة الممتحنة. وسورة الممتحنة بتبدأ على طول بقاعدة مباشرة، هي مش من المسبحات، يعني مش من السور اللي بدأ بتسبيح، لا هي بدأ من السور. فاكرين دايما كنت بقول لكم في سور كده دخلت في الموضوع على طول، زي سورة محمد، زي سورة التوبة، يعني حاجات كده ايه مباشرة، سورة الأحزاب، يا أيها النبي لما تحرم وما أحل الله لك، لا ده في التحريم يا ربي، يا أيها النبي اتق الله، سورة الأحزاب. هذه السور تبدأ مباشرة، منها سورة الممتحنة: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طبعا الآية بدأت في الموضوع على طول، لأن مناسبة النزول بتاعت السورة هي في موقفين كبار: موقف امتحان المؤمنات اللاتي جئنا مهاجرات بعد صلح الحديبية، وانتوا عارفين صلح الحديبية كان مفروض ان اللي يجي مسلم او مهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم في القواعد بتاعت الصلح ان النبي عليه الصلاة والسلام يرجعه ما يخليهوش في مكة، فكان بقى في بدات مؤمنات جايين، طب نساء هنرجعهم تاني ازاي؟ طب الكفار هيعملوا فيهم ايه؟ ده نساء. فجت بقى هذه السوره في اخرها هتقول لنا بالظبط نعمل ايه، لكن في اولها كان في مناسبه تانية، ان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي فتح مكه كرجل من الصحابه ومن البدريين ممن شهدوا بدرا، وهو سيدنا حاطب بن ابي بلتعه، وارسل رساله مع امراه كانت جايه المدينه كده وارسلها، هي راجعه لمكه، فارسلها برساله الى المشركين يخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للخروج اليهم لفتح مكه. ده في الاعراف تسريب لسر عسكري، نوع من انواع يعني النبي سيدنا عمر مجرد ما عرف انه عمل كده وجابوا الرساله، النبي عليه الصلاه والسلام اوحي اليه طبعا ان هي في رساله، وارسل سيدنا عمار بن ياسر، واعتقد كان معاه مين؟ مش متذكر، اعتقد كان معاه سيدنا علي بن ابي طالب، مش متذكر الموقف بالظبط بس تفاصيله يعني، لكن الموقف ككل ان هو جاب الرساله وبدا يجيب سيدنا خاطب يساله ما حملك على ما فعلت؟ فسيدنا عمر قام فقال اشهر سيفه وقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. يعني سيدنا عمر مباشرة أول هذا الأمر إن ده يعني مسألة لا تسامح فيها، وهي الحقيقة لا تسامح فيها فعلا، لكن كان هنا في استثناء عشان برضو تعرف مقام الصحابة رضي الله. لا يعني الصحابة معصومين؟ لا، بس هنا النبي عليه الصلاة والسلام الأول تبين منه، قال له ما حملك على ما صنعت؟ أنت عملت كده ليه؟ فقال يا رسول الله والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رغبة في الكفر على الإسلام، ولا بدأ يبين له الأول معتقده، وبعدين قال له ولكني يعني كنت رجلا لي أهل ومال في مكة وليس لي يعني عشيرة فيهم، ما كانش أصلا من أهل مكة اللي لهم منع وقوة يعني، وإني علمت أن الله ناصرك، أنت كده كده هتنتصر، فأردت أن يكون لي عليهم يد، يعني أنا قلت لهم حاجة عشان ما يأذوش أهلي وما يأذوش ما ياخدوش مالي إلا في مكة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، فلعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه خصيصة لأهل بدر، يعني النبي هنا عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحكم الشرعي في هذا الرجل في هذا الصحابي استثنائي لمقامه السابق ولتأوله. لكن تيجي بقى السورة، سورة الممتحنة، وتبدأ بالآية اللي سمعتوها دي عشان تبين حاجة في منتهى الأهمية، أن الاستثناء لا يعمم وليس قاعدة. عشان كده رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن هذا الرجل، وان النبي عليه الصلاه والسلام بين مقامه وقيمته، لكن ربنا قال بقى القران لما علق على ده، الا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وبعدين يفكرك بجرائمهم يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم، هو خرجوكم ليه؟ عشان انتم مؤمنين، ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده. يعني القران إن كان الموقف قد مر في السيرة فهو لم يمر في القرآن، لم يمر يعني إيه؟ يعني سيدنا حاطب هيعذب؟ لا، بس ربنا بيبين هذه القاعدة، ما ينفعش لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، المودة المحبة، ما ينفعش. وتاني تتكرر كلمة مرتين، تسرون إليهم بالمودة، أول تلقون إليهم بالمودة وبعدين تسرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم، اللي هيعمل كده تاني فقد ضل سواء السبيل. وتيجي كمان الأسوة اللي موجودة في السورة، برضو قاعدة من أهم قواعد سورة الممتحنة، لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، يعني الأسوة الحسنة في سيدنا إبراهيم مطلقة، لكن في سورة الممتحنة عشان موافقة موضوعها للموضوع ده فقال إيه؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني لما ربنا اراد انه يتخذ اسوه للمؤمنين في سيدنا ابراهيم والذين معه اتخذ هذا الموقف في هذه السوره لما قالوا لقومهم انا براء، فده معنى مهم جدا. طيب هنا الموده اتكررت النهي عنها والاصرار بيها او القائها، بس السوره برضو بينت لنا في قاعده ما يصح من المعامله مع غير المسلمين، فقالت في الآية 8، ربنا قال في الآية 8 ايه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هنا بقى وتيجي كمان بعدها بآيتين، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هأتكلم طبعا عن يئس الكفار دي، بس الأول يبقى النهي عن التولي والمودة، ده اللي مذكور باللفظ القرآني. واتكلمنا نسينا نتكلم في سورة المجادلة في آخر آية برضو، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، لفظ المودة برضو، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، والآيات. طيب يبقى لفظ المودة اللي هي خالص المحبة لا منهي عنها، تسرون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة، اللي مسموح إيه؟ إذا لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، يعني ناس معانا في بلدنا وقاعدين ومفيش مشاكل والدنيا كويسة ولم يقاتلونا في الدين ومفيش اعتداء ولا في أي حاجة، خلاص شوف بقى ربنا يقول لك المعاملة إيه؟ أن تبروهم وتقسطوا إليه. في ناس بقى مصممة إنها تعمم المسألة، لا زي لا، ربنا عمل استثناء في مشاعر معينة لكن مش أباح، ده أمرك وقال لك لا ينهاكم الله يعني أن تبروهم. البر هو حسن المعاملة، عشان بس نوضح المعاني، حسن المعاملة ده يعني أعظم شيء. أنت محتاج مني إيه؟ أنا دلوقتي مثلا قلت لك يا أخي، أنا ما قلت لكش، بس أنت مثلا حسيت إن أنا ما بحبكش، هتفرق معاك في إيه؟ اللي يلزمك مني إن أنا أعاملك كويس، يعني أطلع لكش في البث كده أقعد أشتم فيك، ماشي؟ يعني أنك أحترمك، أحضر كويس عشان أحترم عقلك وأحترم علمك وأحترم إن أنا المادة اللي بقدمها لك، يبقى أنت كده مطلوب مني إن أنا أعاملك. المعاملة الحسنة هي المقدمة يا اخوانا. طيب لو حصل بينا احتكاك اكتر وبدأ في بينا معاملة مالية مثلا، ان انا ما اظلمكش، مش بس ان انا احسن لك واتكلم معاك كويس وابرك، لا كمان ان انا لو في معاملة بينا ان انا ما اظلمكش، فهنا ده ربنا اللي قاله في التعامل يكون ايه؟ البر والاقساط، ان تبروهم وتقسطوا اليهم. البر في المسائل المعاملاتية والاقساط في الحقوق، ما تاخدش حقه. شرحنا قبل كده في سورة النساء لما أحد الأنصار، طبعا هو ارتد بعد كده واتضح أنه كان من المنافقين، لكنه كان من عيلة من الأنصار اسمها بني أبير، مش أنا آسف أن أنا قلت من الأنصار، هو مش من الأنصار، هو من عيلة من الأنصار لكن هو كان منافقا، وسرق سريقة كده، سرق درع، وبعدين لما كان أن يكشف فحطها في بيت يهودي، يهودي آه يهودي، وقال خلاص هو الناس كانت خلاص قالت هو اللي سرق، واليهودي خلاص والدليل الدافغ اهو ان ايه؟ ان الدرع في بيته. حصل ايه؟ ربنا انزل القران برأ اليهودي وبين ان الذي فعل ذلك هو ذلك الرجل. امال ايه بقى؟ الاقساط، هو ده الاقساط وهو ده المطلوب في هذا الدين، البر والاقساط، لكن النهي عن الموده اللي هي المشاعر القلبيه. المشاعر القلبيه دي الانسان يحتفظ بيها بقى بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، لان مبعث المشاعر العقديه، مبعث المشاعر القلبية من العقيدة، فعقيدتك هي اللي بتحدد مشاعرك. لكن اللي يلزمك ايه؟ زي ما سيدنا عمر كان بيقول مرة، قال واحد كان في الجاهلية عمل اشياء وكده، فسيدنا عمر يعني انت عارفين سيدنا عمر كان قوي في الحق، فقال اني لا احبك. الراجل كان عمل حاجة قبل كده فقال انا ما بحبكش، صريح. فقال له ايمنعني ذلك حقا او يضرب لي ظهرا؟ قال له حقوقك هتاخدها وتاخد كل شيء من الإحسان وخلاص، بس أنا ما بحبكش. فقال يا أمير المؤمنين إنما يبكي على الحب النساء، قصده يعني إيه؟ العلاقة الزوجية والناس دي، ممكن فعلا الزوجة لو زوجها لا أنا ما بحبكيش ده تبقى مصيبة، لو هي قالت له أنا ما عدتش بحبك ده يعني ممكن الموضوع يخرب. الحاجات دي ممكن يبقى فيها إيه؟ العلاقات. لكن بالنسبة للعلاقات اللي بين الناس، الحب شيء جميل، وان يتحب الناس في الذي النبي عليه الصلاه والسلام لما كان قاعد معاه واحد وقال له اني احب فلان، قال اعلمته؟ قال لا، قال اذهب فاعلمه، روح قول له حبوا بعض، ده حاجه جميله. لكن حقيقه الامر بقى في اذا لم يوجد هذا الحب لابد ان يوجد البر والاقساط. طيب طبعا العصر قرب يأذن وانا ما اتكلمتش الا في المجادله والحشر والممتحنه، ده احنا لسه صور كتير. طيب تعالوا نبص برضو في سوره الصف، وسورة الصف بدأ بقاعدة عظيمة جدا لها سبب نزول. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الآيات دي نزلت في شأن موقف حصل، إن هما كانوا جالسين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقالوا لو يدلنا الله عز وجل على أحب الأعمال إليه، عايزين نعرف ربنا بيحب إيه. الرواية دي بيرويها ابن عباس. فلما نزلت هذه الآية من سورة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، الاصطفاف، وشوف اسم السورة من الاصطفاف، والصف ده له مقام كبير جدا في ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة، ويقول لهم وهم بيصفوا في الصف كده: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالاصطفاف دي مسألة، عندنا سورة اسمها الصفات وعندنا هنا الصف، واللفظ اللي قال قتال في سبيل الله جه كتير، بس هنا يقاتلون في سبيله صفا. مسألة الاصطفاف وإن المسلمين يبقوا صف واحد دي لها مقام كبير جدا في الدين. فلما الله عز وجل أعلمهم في سورة الصف وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، المثال هنشرحه طبعا، فقال إيه؟ فبعض الذين قالوا: وددنا أن يدلنا الله على أحب الأشياء إليه، أحب الأعمال إليه، تراجعوا بقى لما عرفوا إن ده أحب الأعمال. فربنا هنا قال بقى هذه القاعدة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، المقت يقول لك أشد الكراهية، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا بحس إن الآية دي من أكتر الآيات برضو ترهيبا والله، لأن للأسف للأسف كثير منا يقع في هذا، وأسأل الله أن يغفر لنا. ساعات كتير قولنا بيبقى أكبر بكتير من أفعالنا. لما تقولون ما لا تفعلون، وده في نهي واضح زي ما أنتم شايفين، بل ترهيب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. واتكلمنا في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، عن بني إسرائيل. ففكرة إن أنت تقول حاجة ما تكونش قدها. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم، أمرهم بإيه بقى؟ قلنا يقاتلون في سبيله، يبقى الإخلاص، صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال لك مرصوص يعني صنع من الرصاص أو دعم بالرصاص، فده كان عند العرب يعني حاجة بنيان قوي. وقيل مرصوص يعني متراص، يتراص مع بعضه كده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شبه هذا التشبيه لما قال: إن مثلي ومثل الأنبياء كلبنة في بناء، يعني بناء الأنبياء كده. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أنا كده لبنة في هذا البنيان. فالبنيان المرصوص دي مثال بيضرب كثيرا، والمسلمون مثل المسلمين في توديهم وتراحمهم كالجسد الواحد، مرة كالجسد الواحد ومرة كالبنيان المرصوص، هكذا أراد الله عز وجل من المؤمنين أن يكون. طيب في برضو قاعدة مهمة جدا ما ينفعش نعدي سورة الصف من غير ما نتكلم عنها: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. خلاص إذا بني إسرائيل سيدنا موسى اتكلمنا عنه كتير، لكن أنا عايز أقف بقى مع اللي جاية دي: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. خلي بالك من دي كويس جدا، البداية بداية الزيغ، واحنا اعتقد ان اغلب اللي اطاعوا ربنا سبحانه وتعالى واجتهدوا في رمضان بيبقوا خايفين قوي من الحتة دي، خايفين مما بعد رمضان، ان انت تبقى بعد رمضان تزيغ او تذل او تبدا ايه تتغير عما كنت عليه. وده طبيعي على فكره، يعني ربنا لو اراد، دايما بقول الكلمه دي، لو اراد ان يكون العام كله رمضان لا فعل، لكنه لم يفعل. يعني مش كل العام رمضان، واكيد في يعني تفاوت هيبقى في الطاعه بعد رمضان، لكن الفكره بقى في ايه؟ انه يوصل انه يبقى تفاوت في الطاعه ماشي، لكن يوصل لزيغ، اعرف بقى البدايه كانت منين. فلما زاغوا هو اللي بدا، ازاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، انت زوغت خلاص الموضوع بيبدأ منك انت ومننا، ان احنا نشوف هل هنثبت ولا لا. عشان كده الصحابة كانوا بيدعوا يقولوا ايه، والقرآن ذكر هذه الدعوة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. دعاء مهم جدا ان احنا ندعي به، خصوصا هذه الليلة التي قد تكون الليلة الأخيرة من رمضان، اقول قد عشان يعني ايه نشوف الرؤية، لكن قد تكون الليلة الأخيرة وقد تكون ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوا ليلة القدر، آخر ليلة من رمضان، آخر ليلة. فأنت في هذه الليلة أكثر من هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طيب من الآيات طبعا شرحتها قبل كده: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، اتكلمنا عنها في آيات سابقة. وعايز أتكلم برضو عن آية التجارة، اتكلمنا عنها في سورة فاطر. احنا قلنا إيه في سورة فاطر؟ يرجون تجارة لن تبور. هنا ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب دي التجارة يا رب، إيه الأرباح؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. ندخل على سورة الجمعة. سورة الجمعة طبعا فيها موقف محزن جدا، لكن قبل ما نقوله نقول الأول المثل اللي فيها، مثل شرحناه قبل كده في حلقة كاملة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل للإنسان اللي ما استفادش بعلمه. الحمار لو شال الأسفار اللي هي الكتب النافعة، حتى سميت سفر لأنها تضيء، السفر ده حتى من الإسفار، يقول لك الوقت اللي هو لما بتبدأ الإضاءة بتاعة السماء تزيد في الفجر فيبقى اسمه إسفار من الإضاءة، فالسفر ده من الإضاءة إنه بيدور لك الطريق. طب الحمار أعزكم الله لو شايل أعظم الكتب، أعظم الكتب الدينية والعلمية والفكرية وحاجة علوم عظيمة جدا، هيستفيد بيها؟ أهو ده مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. والمثل ده يمتد بالمناسبة لكل من حمل الوحي، لكل حامل وحي لم ينتفع به. نسأل الله عز وجل ألا نكون من هؤلاء اللي حمل وحيا و مثله زي الحمار. خلينا نكتفي باللفظ القرآني: كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا من الآيات المهمة برضو في سورة الجمعة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت اتكلمنا عنه كتير في الحلقات السابقة، وقلنا إن هذه الحقيقة التي نحب أن نتجاهلها، كثير منا لا يحب أن يذكر بهذا أصلا، تفكرناش بالموت، ما احنا عارفين احنا هنموت بس ما تفكرناش، فده نوع من الفرار. هو ما حدش هيفر من الموت فرار حقيقي، يعني خلاص انت عارف كويس جدا انك هتموت، لكن احيانا نفر من ذكره، احيانا نفر من التفكير فيه، احيانا نفر من الاستعداد له، استعداد للموت. فربنا بيقول: قل ان الموت الذي تفرون منه، يفضل الانسان يفر منه طوال حياته، اسمع بقى، فانه ملاقيكم، يجي لك في وشك كده. او في الايه الثانيه: أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني هيجي لك يا إما يدركك يا إما يلاقيك، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. طبعا الأذان أذن، فطبعا مش هلحق أكمل، بس محتاج بس نتكلم عن الآية المهمة في سورة الجمعة، وبعد كده بكرة إن شاء الله نكمل بقى من سورة المنافقون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. دي الآية اللي قلت لك عليها إن هو موقف محزن شوية. أنا عايزك تتخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيخطب، واقف بيخطب، وعارف يعني النبي واقف، احنا يعني منا من على استعداد ان يضحي بكل ماله وحياته ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، لينظر الى النبي، ليسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم. انت شوف لما حد بيحب حد قوي، شوف بيبقى عنده استعداد يسافر ويبذل لكي يراه ولكي يستمتع بصحبته، ولله المثل الاعلى. فانت دلوقتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك عشان تفهم تدرج العلاقة بالشريعة والعلاقة بالدين، إن المسائل ممكن يحدث فيها مواقف زي دي تعلمهم وتعلم الأمة. فهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب، وطبعا الآيات اللي قبلها يعني إيه اللي هي إيه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب كنت عايز أقف معاها برضو، وكلمة ذروا البيع، والبيع دي اللحظة الحاسمة اللي في أي تجارة، التجارة فيها مفاوضات وفصال وكلام وعرض سعر، وطب هنلف شوية ونرجع لك والكلام، وبعدين تيجي اللحظة الحاسمة عند أي تاجر، لحظة البيع. ربنا بيقول: لو نودي للصلاة من يوم الجمعة خلاص كله يقعد يستنى ويسمع الخطبة، وبعدين تبقى تكمل البيع. البيع راحت يا عم، لا ما تروح، مش هتروح إن شاء الله، أو لو راحت هيجي غيرها، لأن ربنا قال هنا الأولويات. لكن يجي بقى الموقف اللي يتشهد هنا، إن هم قاعدين حوالين النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، والنبي بيخطب خطبة الجمعة، وبعدين هم قاعدين سمعوا صوت قافلة جاءت من الشام، وهذه القافلة كمان جاءت بالطبول، جاية بالطبول، وكان في كمان في بعض الروايات قينات، يعني مغنيات، وجاية بقى إيه، في دنيا جاية، خلي بالك الدنيا جاية بكل شهواتها. وبعض الروايات إن هم كان يعني في قحط شوية، وكانوا محتاجين كمان التجارة دي اللي جاية من الشام. فشوف بقى الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا، لأن في ناس قامت عشان اللهو، أصل ده في طبول وزمر وحاجات كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، ففجأة تسمع الآية: انفضوا إليها وتركوك قائمة، وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. المشهد مشهد مؤلم. في الرواية أنه من تبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، وخيل في بعض الروايات 14 رجل، وأقصى عدد اتقال 40، بس الراجح والأقوى في الإسناد من 12 ل 14. وسموا، يعني اللي ذكر الحديث سماهم طبعا كبار الصحابة والعشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وكل هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قام هؤلاء، يعني هؤلاء اللي قعدوا دول، كانوا دول حصانة ومناعة للي جاي ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قام هؤلاء ودول كمان قاموا وخلاص سابوا النبي بقى لوحده خالص صلى الله عليه وسلم، لاشتعل عليهم الوادي نارا. الموقف ده كان هيبقى فيه عقوبة يا جماعة، وربنا خلى ناس كتير مش عارفة الموقف ده، لكن هو موقف تعليمي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اهو لسه في بشرية جواهم، لسه في بعض الدنيا، كله قام. انفضوا، شوف اللفظ، انفضوا إليها. خلي بالك ده اللفظ ده، اللفظ ده اتكرر، هيجي في سورة المنافقين، سورة المنافقون لما قال ايه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يعني ده مقصد اصلا من المنافقين، الناس تنفض. وده حصل فعلا في لحظة من اللحظات من بعض الصحابة، وطبعا اتعلموا الدرس، بس المعنى كان خطير قوي يا اخوانا. المعنى اللي بيترسخ بقى بالقاعدة: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لازم ده يتعلم بشكل واضح وبشكل صريح. وده مش هيحصل لك بقى دلوقتي، يعني اغلب الناس دلوقتي الجمعه اجازه في اغلب الاعمال، لكن هيبان لك بقى في حاجات كتير بقى في حياتك، هيبان لك في حاجات كتير لما يتعارض الدين او تتعارض شعيره عظيمه او يتعارض مبدا شرعي او حاجه المفروض تتقي الله فيها مع الدنيا، مع التجاره، مع اللهو، بتقدم ايه بقى ساعتها؟ قاعدة مهمة جدا: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وتبقى عندك بقى اليقين اللي اتكلمنا عنه في سورة الذاريات، اليقين في الرزق، والله خير الرازقين. هكتفي بهذا القدر النهاردة عشان العصر قدم، ما اعطلكوش عنه. وبكرة بإذن الله هيكون يعني في الغالب، يعني في الغالب سيكون الدرس الأخير في هذه السلسلة، سلسلة مفاتيح القرآن. هنكمل من سورة المنافقون، وغالبا مش هبدأ في الجزء 29، من منطلق ان انا برضو ايه اتكلم شوية بكرة عن يعني وداعية رمضان، هيكون برضو في نفس الموعد ان شاء الله قبل العصر بساعة بإذن الله. ويعني دعواتكم بقى في هذه الليلة، واجتهدوا وادعوا لإخوانكم في غزة، أسأل الله أن يخفف عنهم وأن ينصرهم وأن يثبتهم. وهذه الليلة كما أقول مرشحة بقوة، خدها مني كده وخلاص، أنا ما بنشنش وما بكذبش، بس خدها مني، يعني هذه الليلة من أكثر الليالي المرجوة بإذن الله. لا تنسونا بصالح دعائكم، وجزاكم الله خيرا.